الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 67 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو 15 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، وفي نسخة: باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. لكن المحبة الممدوحة يقولون في ضابطها هي التي لا تنقص بجفاء ولا تزاد بعطاء، هذه هي المحبة لله وفي الله. وغالب محبة الناس على أمر الدنيا إلا ما رحم الله، ولذلك كانت المحبة في الله أجرها عظيم ومنزلتها رفيعة. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن مقدام بن معدي يكرب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. خرجه الترمذي وأحمد، لأنه إذا أخبره أنه يحبه وقع بينهم التواد وازدادت بينهم الروابط الألفة. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة، فيه ضعف، قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال فلحقه فقال، وفي نسخة قال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. خرجه أحمد، أي لأجله. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها، وفي نسخة: فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد الدارمي، هو في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: المرء مع من أحب. زاد أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. قال رحمه الله: بسند المتصل، حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. وفي نسخة: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء أشد منه. وفي نسخة: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. معناه أنك إذا أحببته من أجل صيامه، ولم تكن صائما كصيامه، ولم تكن قائما كقيامه، ولم تكن قارئا كقراءته، فأنت مع من أحببت إذا أحببته من أجل العمل الصالح. خرجه البخاري ومسلم بنحوها، خرجه الترمذي وأحمد. قال رحمه الله: باب في المشورة، يعني المشاورة، وهي من الأمور المهمة. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا شيبان عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. الحديث أظنه مخرج في صحيح مسلم مما ليس في الصحيحين. المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك إنسان فأشر عليه بالرشد، لأنه أمنك، سواء استشارك في مسألة علمية أو عملية. قال رحمه الله: باب الدال على الخير كفاعله. وأكثر من يدخل تحت هذا الفضل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يدلون الناس على الخير بلسان الحال وبلسان المقال. فعلى الإنسان أن يحتسب طلبه للعلم، وأن يحتسب دعوته وتبليغه للعلم، فوالله أنها من أعظم الأمور. ربما يستقيم رجل على الصلاة على يديك، كم لك من الأجر. أو ربما استقام من الشرك إلى التوحيد على يديك، أو ربما صلحت عقيدته على يديك، كم لك من الأجر وكم لك من الفضل، كم لك من المثوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير له كأجر فاعله. فلا أعظم من الدعوة إلى الله إن رزقنا الله الأخلاص فيها، لأن نفعها متعد. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني. يعني كان على بعير فلحقها العطب وانقطعت في سيرها، فطلبه أن يأتي ببعير آخر. قال: لا أجد ما أحملك عليه لقلة المراكب، ولكن ائت فلان فلعله أن يحملك. فأتاه فحمل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني لا ينقص شيء من أجر الفاعل، أجر الفاعل يستوفيه كما رزقه الله، وهذا يأخذ مثل أجره. خرجه مسلم والترمذي وأحمد. قال: ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحو إنما هو بغير تضعيف، وقال القرطبي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف، لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضل من الله يهبه لمن يشاء على أي صدر منه، خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها المانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل أو يزيد عليه، كذا في السراج المنير. قال رحمه الله: باب في الهوى، أي الحب، المراد به الحب والميل إلى المحبوب. قال أبو سند المتصل: حدثنا حيوى بن شريح قال أخبرنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وبقية مدلس، وأخرجه أحمد. قال المنذري في إسناده: بقية بن الوليد وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وفي كل واحد منهما مقال، وروي عن بلال عن أبيه قوله ولم يرفعه، وقيل إنه أشبه بالصواب، ويروى من حديث معاوية بن أبي سفيان ولا يثبت. وسئل ثعلب عن معناه فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه، ويصم الأذن عن إسماع العذل فيه، وأنشأ: وكذبت طرفي فيك والطرف صادق، وأسمعت أذني فيك ما ليس يسمع. وقال غيره: يعمي ويصم عن الآخرة. قال رحمه الله: باب في الشفاعة، أي الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين، وهذه في الفضل لها مرتبة عظيمة. فكم من إنسان يقضى دينه، وكم من إنسان يزوج، وكم من إنسان يتعلم، وكم من إنسان يسر له الخير العظيم بسبب شفاعة من شافع. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب ما شاء. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أي اشفع والله يؤجرك سواء قبلت شفاعتك أو ردت. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه: اشفعوا وتؤجروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا وتؤجروا، فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا وتؤجروا. خرجه النسائي. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: تشفع في قبوله لطلب العلم، تشفع في زواجته، تشفع في قضاء حاجته، تشفع في الصفح عنه والتجاوز. المهم أن الإنسان يشفع، لأن أمور الناس تقضى بالشفاعات، والناس تختلف منازلهم وتختلف الهيبة منهم، فقد يأتي أحدهم ولا يؤبه به، ويأتي معه من يلتفت إليه فتقضى حاجته. والإنسان قد لا يبلغ في حاجة نفسه، لكن الشافع يبلغ، لأن الإنسان إذا كان يتحدث عن نفسه يتحرج، لا سيما في بعض المواطن التي تقتضي المدح، بينما الآخر يستطيع أن يذكره بخير. قال رحمه الله نعم باب في من يبدأ بنفسه بالكتاب، يعني إذا كتبت رسالة تبدأ بنفسك من فلان إلى فلان. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيما، وفي نسخة هشيم عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه بإسناده من لا يعرف، لكن حديث هرقل يكفينا. كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا المعلى وفي نسخة معلى بن منصور قال أنبهنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال المناوي أي إذا كتب أحدكم إلى أحد من الناس كتابا فليبدأ فيه بذكر نفسه مقدما على اسم المكتوب له، نحو من فلان إلى فلان، وإن كان مهينا محتقرا والمكتوب إليه فخما كبيرا فلا يجري على سنن العجم، حيث يبدأون بأسماء كابرهم في المكاتبات ويرون أن ذلك من الأدب، وإنما الأدب ما أمر به الشارع. نعم إن خاف من وقوع محذور بمحترم أن إن بدأ بنفسه بدأ بالمكتوب إليه، بدليل ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع قال كانت ابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. فيه أيضا عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك فذكره. هذا اختيار طيب، لأن ما كل الناس يتقبلون هذا الأمر ولا كل الناس يفقهون الأدلة. قال وهذا الصنيع العظيم مقتبس من قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب كيف يكتب إلى الذمي. أبي سنة المتصل حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وقال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم بدعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، اتفق عليه وأخرجه الترمذي أحمد. قال رحمه الله باب في بر الوالدين. البخاري في الأدب المفرد افتتح كتابه الأدب بهذا الباب، باب بر الوالدين لعظيم منزلتهم وعظيم فضلهم. ولو أنه أيضا جعل أبوابا باب الأدب مع الله وذكر شيئا من أحاديث التوحيد والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من أحاديث المتابعة والأدب مع السلف الكرام وذكر شيئا من فضائلهم وتعين الاستغفار لهم والترحم عليهم والدفاع عنهم، ثم يدخل في بقية الآداب ومع ذلك جزاه الله خيرا قد قام بذلك في كتابه الصحيح وزيادة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير والعبد قال أبانا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. يعني مهما فعل الولد إلى الوالد ففضل الوالد أعظم من فضله، وحق الوالد مقدم على حقه، حتى لو أنفقت عليه وعاليته وبذلت الملايين ما زال الوالد حقه آكد. ولا تجازيه إلا في حالة واحدة، أن تجده مملوكا عبدا كالبهيمة. المملوك بهيمة من جهة البيع والشراء والرهن والهبة والعطية والاستخدام وغير ذلك، فيشتريه ولده فيعتقه هنا جازاه لأنه حرره. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر. ما حاله وهو ضعيف. عن أبيه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها كان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وهذا ليس على إطلاقه. إذا كان الأب يطلب منك أن تطلق زوجتك لفساد فيها ولسوء خلق فيها لإبدالها بخير منها فحسن. أما إذا كان يأمرك بطلاقها لا لفساد في دينها وإنما لخلاف بينه وبينها ربما هي المصيبة فيه فهنا لا يوافق. لكن من لنا مثل عمر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يوافق أباه في طلاق امرأته فنحتاج أن الأب الذي يأمر بذلك يكون مثل عمر في التقوى والمراقبة كما فعل أيضا أبو بكر حين أمر ولده أن يطلق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل حتى قال رضي الله عنه بعد أن طلقها ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق. فرق له أبوه وأمره أن يردها بشرط ألا تشغله عن طاعة أو جهاد فأعطته ذلك الشرط وأعطاه ذلك الشرط ثم قتل رضي الله عنه. قال رحمه الله في سند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه الترمذي وأحمد. من حيث البر الأم تقدم لضعفها لحاجتها وهكذا لا يذهب إلى عقوق أبيه من أجل أمه. لكن كما قال بعضهم بر أباك بر أمك وأطع أباك يحاول في إرضاء الجميع كلاهما له حق. قال وقال رحمه الله لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. خرجه النسائي وأحمد. قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم ثعبان شديد السمية. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن مرة قال أخبرنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك وفي نسخة ذاك حقا واجبا ورحما موصولة وفي نسخة حق واجب ورحم موصولة. كليب لم يلق جده. لكن هناك أحاديث تدل على هذا المعنى. أمك تقدم الحديث وأباك تقدم الحديث وأختك وأخاك جاء أيضا في أحاديث ومولاك مثل حديث أبي ذر أخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. وهكذا صلة الرحم يقول حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ذكره ابن حبان في الثقات وثقه العجلي قال الذهبي في الكشاف ثقة إمام قال في تاريخ الإسلام كان من ثقات التابعين والابن سعد قال في التهذيب ثقة جزاك الله خير. إذن ذاك عمر بن حمزة أنا وهمت فيه عمر بن حمزة الضعيف ليس حمزة بن عمر. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أنبأنا في نصحها وحدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. انظر إذا كان الرجل يسبب إلى سب أبيه وأمه واقع في الكبيرة كيف إذا كان هو الذي يسب أباه وأمه؟ يعني كبيرة واضحة. وهم يتعجبون، ما في أحد يسب أباه وأمه في زمنهم، ليس بمعهود أن أحد يسب أباه وأمه، لكن في هذا الزمن معهود أن بعضهم يضرب أباه وأمه، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى البون الشاسع بيننا وبينهم وبين زمننا وزمنهم. يا رسول الله، هل أحد يسب أباه؟ أو هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل ذريعة إلى سبهما فكان كسبهما، وأما هذا يسبهما مباشرة ويلعنهما مباشرة ويضربهما مباشرة. ومن بلد إلا وفيه أمثلة من هذه الأمثلة، منهم من جر أباه، أما هذه الأيام كثير منهم قتل أباه. جاء في بعض التقارير الصحفية أنه في شهرين أكثر من 56 يعني قتيل في المحافظات الشمالية، القاتل ابن والمقتول أب له. فانظر إلى هذه المصيبة، إلى هذه الكارثة، هذا دليل على ضياع حقوق الوالدين عند الناس. وإلا الوالد يضربك ما ترفع يدك عليه، بعض الأبناء لبرهم ربما أبوه يضربه ما يرد يده من ضربه، يصبر. وهذا يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل أخته ويقتل زوجته ويقتل ابنه. هؤلاء يعني يعتبرون أنت الحامل لهم بعد الله، فكيف تقتلهم؟ قال رحمه الله بسند متصل حدثنا إبراهيم بن مهدي، وفي نسخة إبراهيم بن موسى وعثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى، قال وأخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بن ساعد عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بني سلمة سلم فقال يا رسول الله هل بقي بر أبوي شيئا أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما، إذا كان بمعنى الدعاء لا حرج، أما تصلي لهم كصلاتي كان لنفسك لا، والاستغفار لهما اللهم اغفر لهم ارحمهم، وإنفاد عهدهما إنفاد الوصية بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وإكرام صديقهما فيه ضعف لكن له شواهد كما سمعت. خرجه ابن ماجه وأحمد بالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي، وفي نسخة تولى. خرجه مسلم والترمذي وأحمد، وذلك أن ابن عمر لقي صديقا لأبيه فأعطاه حمارا وأعطاه عمامة، قال يا ابن عمر إنهم يرضون بأقل من ذلك، فذكر لهم الحديث إن أبر البر أفضل البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا في نسخة حدثني أبو عاصم قال أخبرنا جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أنبانا عمارة بن ثوبان أن أبو الطفيل أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذا أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ قالوا هذه أمه التي أرضعته، جعفر بن يحيى مجهول. قال ابن عبد البر أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرت له برهانا. وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال جاءت حليمة ابنة عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه. وروى عنها عبد الله بن جعفر وحديثه عنها بقصة رضاعه خرجه أبو يعلى بن حبان في صحيح، وخرجه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شقاء ثوبه من جانب آخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. عمر بن السائب لم يلقى أحدا من الصحابة فهو منقطع إذن، بل مرسل. قال رحمه الله: باب في فضل من عال يتيما، وفي نسخة يتيما. وفي السنة المتصل حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. ولم يذكر عثمان يعني الذكور، ابن حدير لا يعرف، أخرجه أحمد. لكن قد جاءت أحاديث في فضل رعاية البنات، من ابتلي من هذه البنات في شيء كنت أنا هو كاتين في الجنة إذا أحسن إليهن. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال أخبرنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، خرجه أحمد. قال البخاري في تاريخه قال ابن عيينة عن سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى ولا يصح. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بهذا الأسناد بمعناه قال: ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو ابنتان، وفي نسخة بنتان أو أختان، خرجه الترمذي أحمد. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا النحاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوب بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وعوما يزيد بالوسطى والسبابة امرأة أمت من زوجها ذات منصب، آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بنوا أو ماتوا، أنها ضعيفة، أخرجه أحمد. لكن لها أجر إن تأيمت من أجل القيام على أبنائها والإحسان إليهم، لا سيما إذا كان شأنهم إلى الضياع إذا لم يجدوا من يقوم عليهم. وفي كل كبد رطب أجر، فكيف بالابن الذي يحتاج إلى رعاية وحنان ورفق؟ فإن الأبناء يضيعون بضياع وبذهاب أمهاتهم إلا ما رحم ربي. قال رحمه الله: باب في من ضم يتيما. فبسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، أخرجه البخاري والترمذي وأحمد ومالك. يعني يذكرون أن كافل اليتيم يلزم منه أن يكفله إلى منزله، وأن يكون قائم على تربيته والإنفاق عليه والإحسان إليه. وهذا الذي ينفق فقط بماله له أجر، لكن ليس كأجر الذي يكفله ويقوم عليه من وإلى، وإلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والحمد لله رب العالمين.